بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وتسترق هل من الهمزة من 10 أوجه. قلنا فيما سبق أن هل لطلب التصديق الإيجابي، وأما بالنسبة إلى الهمزة فإنها مشتركة بين طلب التصور وطلب التصديق. بما أنه ذكرنا هل وذكرنا الهمزة، الآن يذكر ما هي الفروق بين هل وبين الهمزة. قال: هي 10، أحدها اختصاصها بالتصديق، وهذا قلنا أن هل مختصة بالتصديق، أما الهمزة فتأتي للتصور وتأتي للتصديق. الثاني اختصاصها بالإيجاب، قلنا فيما سبق اختصاصها بالتصديق الإيجابي دون السلبي، فبما أنها لا تأتي إلا للتصديق وتكون للتصديق الإيجابي، يعني لا يدخل عليها السلب والنفي. لا تقول مثلا هل لم يأتي زيد، تقول هل زيد قائم، ويمتنع هل لم يقم، تكون للتصديق السلبي لم يقم، بخلاف الهمزة. نحو ألم نشرح، فدخلت الهمزة على النفي ألم، ألي يكفيكم ألم، أليس الله بكاف عبده. وقال الشاعر: ألا طعام ألا فرسان عادية، إلا تجشؤكم حول التنامير. ألا طعام، يعني هل لا طعام، لأن الهمزة بمعنى الاستفهام، يستفهم عن النفي. هل لا طعام، يصير هكذا بهالمعنى، يعني مو التركيب طبعا غير صحيح. هل لا طعام. قال: والثالث من الفروق تخصيصها المضارعة بالاستقبال. يعني بالنسبة إلى المضارع كما تعلمون يأتي وزمانه الحال أو زمانه الاستقبال، فإذا دخلت عليه هل صار للاستقبال فقط بعد أن كان يحتمل الحال ويحتمل الاستقبال. تخصيص هل المضارعة بالاستقبال، نحو هل تسافر، يعني في المستقبل مو هل تسافر الآن. بخلاف الهمزة، فإن الهمزة لا تحول الفعل المضارع إلى الاستقبال، بل تدخل عليه ويبقى زمانه الحال. نحو أتظنه قائمة، فهنا أتظنه قائمة، أتظن الآن، الظن حاصل عندك الآن، فدخلت الهمزة على فعل المضارع زمانه الحال. وأما قول ابن سيدة، وأما قول ابن سيدة في شرح الجمل: لا يكون الفعل المستفهم عنه إلا مستقبلا. مطلقا الفعل المستفهم عنه لا يكون إلا مستقبلا، سواء كان دخلت عليه هل أو دخلت عليه الهمزة، لابد أن يكون مستقبلا. فعلى هذا فالفعل إذا دخلت عليه الهمزة يكون مستقبلا، فيكون حاله حال هل، فهذا لا يعد فرقا بينهما. قال: وأما قول ابن سيدة كذا وكذا فسهو، فإنه ممكن أن نستفهم عن الماضي. قال الله سبحانه وتعالى: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. هل وجدتم في الماضي، صحيح وجد ماضي. وقال زهير: فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة، وذبيان هل أقسمتم كل مقسم. هل أقسمتم، حتى هل تدخل على الماضي، هل أقسمتم. نحن نقول أن هل إذا دخلت على المضارع هي تدخل على الماضي والمضارع، فإذا دخلت على المضارع جعلته للاستقبال، لا أنه الفعل لا يستفهم عنه إلا إذا كان مستقبلا، في فرق. والفرق الرابع والخامس والسادس أنها لا تدخل على الشرط، أن هل لا تدخل على الشرط هذا الرابع، ولا على إن هذا الخامس، ولا على اسم بعده فعل هذا السادس. يقول لا تدخل على هذه كلها في الاختيار، أما في ضرورة الشعر ممكن، في الاختيار في السعة بخلاف الهمزة فإنها تدخل على الشرط وتدخل على إن وتدخل على الاسم الذي بعده فعل، بدليل أفإن مت فهم الخالدون. أفإن دخلت الهمزة على إن شرط، وأئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، أئن دخلت الهمزة على إن شرطية. لماذا مثل بمثالين للشرطية مع أن مثال واحد يكفي؟ مثل بمثالين لكي يبين أنه لا فرق بين الفصل بين الهمزة وبين إن بالفاء العاطفة بحرف عطف أفاء أو بدون فصل بحرف عطف أئن. هذا بالنسبة إلى الشرطية. إن قال أئنك لأنت يوسف، أئنك لأنت يوسف، فأئنك إن دخلت على إن. أبشرا منا واحدا نتبعه، أبشرا دخلت الهمزة على اسم بشرا، بعده فعل وهو نتبعه، وقلنا فيما سبق أنه بالنسبة إلى هل ممكن تدخل على اسم نقول هل زيد قائم، لكن إذا كان الجملة ليس فيها فعل، فإذا كان الجملة فيها فعل كما قلنا يقولون أنه تحن إلى العهود السابقة ولا بد من أن تقترن بالفعل، فنقول هل قام زيد، لا نقول هل زيد قام. الفرق السابع والثامن أنها تقع بعد العاطف لا قبله، وتقع بعد أن، يعني طبعا لا قبله وبعد أن، يعني وتقع كان شيء جديد، وتقع بعد أن، لا أنه معطوف لا قبله ولا بعد أن، لا مهكذا، وتقع بعد أن، نحو فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فهنا لاحظوا أنها تقع بعد العاطف، فهل بعد الفاء. وفي الحديث وهل ترك لنا عقيل من رباع، وهل جاءت هل بعد الواو، وقال الشاعر ليت شعري هل ثم هل آتينهم أو يحولن دون ذاك حمام. فهنا محل الشاهد ثم هل آتينهم، كأنه قال ليت شعري هل آتيهم ثم هل آتينهم. فهنا هل الأولى في الواقع هي داخل على فعل مقدر محذوف دل عليه الفعل المتأخر وهو آتينهم، فما جاءت ثم بعد هل، لأن هذه ثم عطفت جملة على جملة، هل آتينهم ثم هل آتينهم، وإنما دخلت جاءت هل بعد ثم. ثم الآن هذه هذه الجملة المعطوفة ثم هل آتيا. وقال تعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. هذا مثال إلى قوله وبعد أم. وتقع هل بعد أم مثل أم هل تستوي الظلمات والنور. أم هل تستوي جاءت هل بعد أم. وكما تعلمون بالنسبة إلى الهمزة فإنها لا تقع بعد العاطس وإنما تقع قبل العاطس مثل أفإن مت. هذا مر علينا في أول الكتاب لأصالة الهمزة في التصدير فإنها تتصدر حتى على العاطس فأصل الكلام فأئن مت. نقول مثلا أوجاءك زيد يعني وأجاءك زيد. الفرق التاسع أنه يراد بالاستفهام بها النفي أنه نستفهم بهل لكن نريد النفي بخلاف الهمزة فإنه لا يراد منها النفي. ولذلك لأنه يراد بهل النفي دخلت هل على الخبر ولذلك دخلت عفوا ولذلك دخلت على الخبر بعدها إلا فعل دخلت إلا ولذلك دخلت إلا على الخبر الواقع بعد هل. في نحو هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يعني ما جزاء بمعنى النفي يراد منها استفهام ويراد منه النفي يعني صورته صورة الاستفهام هل جزاء الإحسان لكن المراد ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهنا تلاحظون أن هل استفهامية جزاء مبتدأ وهو مضاف والإحسان مضاف إليه والإحسان خبر لذلك يقول ولذلك دخلت على الخبر إلا دخلت على الإحسان إلا. وهنا هذا كأنما إلا هنا جاءت استثناء مفرغ مثل مثلا ما زيد إلا شاعر. فلما كان شاعر وهو خبر ودخلت عليه إلا لا بد أن يكون ما قبلها نفي ما زيد إلا شاعر. أما إذا كان إثبات لا يصح لا تقول زيد إلا شاعر. وهذا يدل على أن هنا هل جزاء الإحسان هل التي دخلت على المبتدأ نفي يراد منها النفي. وكذلك دخلت الباء على الخبر في قوله يقول إذا قلولا عليها وأقردت ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم. فهنا ألا هل أخو عيش أخو مبتدأ وهو مضاف وعيش مضاف إليه ولذيذ صفة إلى عيش. هل أخو عيش دائم ودائم خبر. وكما تعلمون أن الخبر تدخل عليه الباء إذا كان هناك نفي مثل أليس الله بكاف ما زيد بقائم. هنا هل أخو عيش بدائم كأن يعني ما أخو عيش لذيذا بدائم. وصح العطف هذا أيضا تكملة لأنه يراد بالاستفهام بها النفي دخلت على الخبر إلا ودخلت على الخبر الباء. وصح العطف في قوله وإن شفائي عبرة محراقة وهل عند رسم دارس من معولي؟ إن شفائي عبرة مهراقة. هذه جملة خبرية أو إنشائية؟ خبرية. إن شفائي تخبر أن الشفاء هو دمعة تراق. ثم جاء وهل عند رسم دارس من معولي؟ هل إن قلنا المراد منها الاستفهام صار عطف إنشاء استفهام على إخبار إن شفائي، وهم لا يعطفون الإنشاء على الإخبار، وإنما هنا نقول صح هذا النوع من العطف. لماذا؟ لأن وهل عند رسم دارس هذه صورتها ولفظها الإنشاء، ولكن معناها النفي والإخبار، يعني ليس هناك معول عند رسم دارس. إذ لا يعطف الإنشاء على الخبر، فهنا لما عطف دل على أن هل رسم هذا خبر. ثم يقول فإن قلت، فإن أشكل أن هذا الفرق التاسع ليس بفرق، لأن الهمزة أيضا يراد منها النفي، الهمزة يراد منها النفي، مثل أفأصفاكم ربكم بالبنين، يعني ما أصفاكم ربكم بالبنين. يقول لا، هناك فرق. هنا ماذا يراد؟ يراد الإنكار على مدعي ذلك. هناك من يدعي أن الله أصفاهم بالبنين، فهذا الاستفهام استفهام لكن إنكاري، يراد منه إنكار ذلك. فإذا أنكرنا ذلك لازم أنني أنكر عليه هذا الشيء، يعني أن هذا الشيء منتفي. لو ما كان منتفي لما أنكرته عليه، لازم الإنكار. يعني لما أنا أنكرت عليه، يعني أن هذا لو كان ثابت وواقع وحاصل وحق ما أنكرته عليه، فالنفي لازم، لا أن المراد منه النفي. ولذلك لا يصح أقام إلا زيد، أقام إلا زيد بمعنى ما قام إلا زيد لا يصح أن نجعل الهمزة بمعنى النفي، بخلاف هل، نقول هل قام إلا زيد يصح بمعنى ما قام إلا زيد. فإن قلت قد مر لك في صدر الكتاب أن الهمزة تأتي لمثل ذلك، تأتي للنفي، مثل أفأصفاكم ربكم بالبنين، ألا ترى أن الواقع أنه سبحانه لم يصفهم بذلك، لم يصفهم بالبنين، فهي بمعنى ما أصفاكم ربكم بالبنين. فهذا لا يعد فرق بين هل وبين الهمزة. إن قلت ذلك قلت إنما مر، إن الذي مر أنها للإنكار على مدعي ذلك الذي يدعي أن الله أصفى بالبنين. فإذا كان هناك إنكار ويلزم من ذلك من الإنكار النفي، لأن كيف ننكر شيء هو ثابت؟ لابد أن يكون منفي، لا أنها للنفي ابتداء، بل هي لازم، النفي لازم للإنكار. ولهذا لأنها ليست للنفي ابتداء لا يجوز أقام إلا زيد، نجعلها للنفي ابتداء بمعنى ما قام إلا زيد. لا يجوز هذا كما يجوز في هل، فنقول هل قام إلا زيد، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، يعني ما على الرسل، هل ينظرون إلا الساعة، يعني ما ينظرون إلا الساعة. بل أنت الآن قلت جعلت الإنكار، نحن نقول أن الهمزة للإنكار في هذه الآية التي ذكرتها لازم الإنكار النفي. بعض الأحيان يكون لازم الإنكار الإثبات. أتضرب زيدا وهو أخوك؟ أتضرب زيدا وهو أخوك؟ فهل نحن نفينا؟ قلنا ما تضرب زيد، بل أنت تضرب، أثبتنا الضرب لك. هناك أصفاكم ربكم، أفأصفاكم ربكم، يعني ما أصفاك. هنا أتضرب زيدا وهو أخوك، يعني ما تضرب؟ لا، نحن نثبت أنك ضربت وننكر عليه. نعم، فالإنكار مو لازم دائما لازمه النفي، بعض الأحيان لازمه الإثبات. أتضرب زيدا، هنا أثبتنا أنك ضربت، فهذا ليس معناه أن الهمزة جاءت للنفي، لا، جاءت للإنكار. وننظر ما هو اللازم، قد يكون لازمها النفي وقد لا يكون، وقد يكون الإنكار مقتضيا لوقوع الفعل، معناه أن الفعل واقع، لازمه أن الفعل حاصل، على العكس من هذا أفأصفاكم، أنه معناه أنه لم يحصل هذا الفعل وهو الاصطفاء. وذلك متى يكون الإنكار مقتضي للفعل؟ قال وذلك إذا كان بمعنى ما كان ينبغي لك أن تفعل، لا أنه لماذا فعل، تارة تنكر عليه لماذا فعل هذا الشيء، وتارة تارة تنكر عليه، يعني هو يعتقد بشيء وأنت تنكره عليه، يعني تبين فساد اعتقاده وبطلان ما ذهب إليه، وتارة لا هو فعل وأنت كأنما توبخه على هذا الفعل. إذا كان ما كان بمعنى ما كان ينبغي لك أن تفعل، لأنك توبخه، نحو أتضرب زيدا وهو أخوك، أتوانيا وقد جد قرناؤك، يعني أنت تثبت له التواني. ويتلخص أن الإنكار على ثلاثة أوجه: إنكار على من ادعى وقوع الشيء، إنكار على من ادعى الاصطفاء، هم يدعون اصطفاء الله لهم بالبنين، نحن ننكر عليهم ويلزم من هذا النفي، لأنه يدعي الوقوع ونحن ننكر عليه، يعني لم يقع، هذا النوع الأول. وإنكار على من أوقع الشيء، وإنكار على من أوقع الشيء، مثل أتضرب زيدا، هو أوقعه، ضرب، ننكر عليه، لماذا ضرب، لماذا فعل، أتوانيا وقد جد قرناؤك، يعني لماذا تتوانى، ويختصان بالهمزة، هذا النوع من الإنكار، وهذا يختصان بالهمزة. والنوع الثالث هو إنكار لوقوع الشيء، عندكم لوقوع، وإنكار لوقوع الشيء، يعني أنه ننكر أنه واقع، وهذا هو معنى النفي، ننكر أنه واقع يعني ننفيه، مثل ما مثلنا بقولنا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ننكر أن يكون جزاء الإحسان غير الإحسان، وهو الذي تنفرد به هل عن الهمزة، لأن هنا هل جاءت بمعنى النفي، إنكار وقوع الشيء أنه ما وقع، منفي، هذا مختص به الهمزة، واضح إن شاء الله. والعاشر من الفروق بين هل وبين الهمزة أنها تأتي بمعنى قد، أن الهمزة تأتي بمعنى قد، أما عفوا هل تأتي بمعنى قد، أما الهمزة فلا تأتي، وذلك مع الفعل، لأن قد تدخل على الفعل، قد أفلح المؤمنون. وبذلك وبهذا المعنى أن هل جاءت بمعنى قد، فسر قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فسر هذا القول جماعة منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهنا هل أتى على الإنسان يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وأيضا فسره الكسائي والفراء والمبرد، أو والكسائي والفراء انتهى. ثم يقول والمبرد قال في مقتضبه، كتاب المقتضب للمبرد، قال هل للاستثناء، نحو هل جاء زيد، وقد تكون بمنزلة قد، نحو قوله جل اسمه هل أتى على الإنسان يعني قد أتى. انتهى كلام المورد في المقتضب. فإذا تأتي بمعنى قد وتأتي للاستفهام، الزمخشري بالغ في المسألة فزعم أنها دائما معناها قد، هي معناها قد ليس معناها الاستفهام. في قباله بعضهم قال لا، هي معناها الاستفهام ولا تأتي بمعنى قد. وبالغ الزمخشري فزعم أنها أبدا بمعنى قد، وأن الاستفهام إنما هو مستفاد من همزة مقدرة معها. يعني أصل الكلام أهل، أهل يعني أقد، هل جاء زيد يعني أقد جاء زيد، أهل جاء زيد، هكذا يقول. الاستفهام من الهمزة المقدرة لا من هل، وإلا هل بمعنى قد. ونقله يعني الزمخشري نقل هذا القول في المفصل عن سيبويه، قال أن سيبويه هكذا يقول. فقال الزمخشري وعند سيبويه أن هل بمعنى قد، يعني ليس لها معنى آخر، إلا أنهم إلا أن العرب تركوا الألف قبلها، لأن أصل الكلام قد جاء زيد، تركوا الألف لأنها لا تقع إلا في الاستفهام، لأن هل التي بمعنى قد لا تأتي إلا في الاستفهام، فالاستفهام معلوم، فلذلك لا لم يحتاجوا إلى الإتيان بالهمزة. وقد جاء دخولها عليها، يقول والدليل على ذلك أنه دخلت الهمزة على هل في بعض الشواهد، في قوله سائل فوارس يربوع بشدتنا أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكن، أهل نعم، يعني يقول ما رأونا بسفح القاع، وإنما دائما نحن في الأعالي في الأعالي. انتهى كلام الزمخشري. يقول ولو كان، هذا كلام ابن هشام، ولو كان كما زعم الزمخشري أنها دائما تأتي بمعنى قد ولا تأتي للاستفهام، لم تدخل إلا على الفعل، لكانت مختصة بالفعل كقد، لأن قد دائما تدخل على الفعل، بينما هل تدخل على الاسم، هل زيد قائم. وثبت في كتاب سيبويه ما نقله عنه، يعني الزمخشري ما تقول على سيبويه، بل الذي قاله هو ثابت في كتاب سيبويه، ذكره سيبويه، ذكر هذا الكلام في باب أم المتصلة، ولكن فيه أيضا، ولكن في كتاب سيبويه ما قد يخالفه، فإنه قال فإن سيبويه قال في باب عدة ما يكون عليه الكلم، يعني عدد الكلمات التي يتألف منها الكلام. قال سيبويه ما نصه، وهل هي للاستفهام، عفوا، وهي للاستفهام. هناك في باب أم المتصلة قال أن هل تأتي بمعنى قد، أن هل بمعنى قد، وهنا قال أن هل للاستفهام ولم يزد على ذلك، ما قال أنها تأتي بمعنى قد. فإذا وإن كان صحيح سيبويه قال، لكن كلام سيبويه ليس منقح تمام التنقيح، لأن فيه بعضه يخالف البعض. فيمكن أن نحمل مراد سيبويه أنه هل بمعنى قد، أنه في بعض الأحيان، وفي أغلب الأحيان بمعنى الاستفهام أو للاستفهام. وقال الزمخشري في كشافه هل أتى أي قد أتى. الآن يأتي إلى كلمة لما قلنا، يعني إلى مبحث متعلق بهذا الشأن. قلنا أن هل تأتي بمعنى قد، لكن ما هو معنى قد، ما هو معنى قد هنا؟ قال الزمخشري في كشافه أن هل أتى أي قد أتى على معنى التقرير والتقريب جميعا. تقرير يعني التوكيد، قد أفلح المؤمنون يعني أن فلاحهم مؤكد وثابت وحاصل، يعني قار ثابت. والتقريب قلنا فيما سبق في مبحث قد أن الفرق بين قولنا جاء زيد وقد جاء زيد أن جاء زيد يحتمل منذ قليل، يعني الزمان الماضي القريب من المستقبل من الحال، ويحتمل جاء منذ زمن بعيد، هذا يحتمل وهذا يحتمل. لكن إذا قلنا قد جاء زيد يعني قبل قليل، تفيد تقريب الماضي إلى الحال. أي قد أتى على الإنسان قبل زمان قريب، قد أتى ماذا؟ حين من الدهر، أي طائفة من الزمان الطويل الممتد، لم يكن الإنسان في ذلك الزمان شيئا مذكورا. بل إذا لم يكن شيئا مذكورا، بل كان شيئا منسيا، نطفة في الأصلاب. إذن هنا هل أتى على الإنسان، الإنسان ما هو المراد منه؟ الألف واللام هل هي للجنس أو هي للعهد، يعني آدم عليه السلام؟ قال والمراد بالإنسان الجنس، بدليل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هنا لو كان المراد منه آدم عليه السلام لما صح، لأن آدم ما خلق من نطفة، خلق من تراب ابتداء. انتهى كلام الزمخشري. فالزمخشري قال أن هل بمعنى قد، وتفيد التقرير والتقريب. وفسرها، فسر هل غيره غير الزمخشري بقد خاصة، قالوا أن هل بمعنى قد فقط، ولم يحملوا قد على معنى التقريب، لأن المعنى المعروف لقد هو التحقيق والتقرير والتوكيد، بل على معنى التحقيق لما نقول قد أفلح المؤمنون، يعني أن هذا شيء محقق وثابت ومؤكد. وقال بعضهم معناه التوقع، وهذا تذكرون من ضمن معاني قد التي مرت فيما سبق، وقلنا فيما سبق أنه إذا قال المؤذن أو المقيم قد قامت الصلاة، فهنا قوله قد تفيد التوقع، لأن المصلين ينتظرون إقامة الصلاة ويتوقعون قيامها، فيقول قد قامت، لنا بمعنى هذا الشيء المتوقع قد حدث وحصل. فهنا هل أتى يعني قد أتى، أنتم تتوقعون أن الإنسان يأتي عليه حين من الدهر ولا يكون شيئا مذكورا، نقول أن هذا الذي تتوقعونه قد حصل. وكأنه قيل لقوم يتوقعون الخبر، يعني الآن قوم يتوقعون إقامة الصلاة، فنقول قد قامت الصلاة، فيدل على أن هذا الشيء ناس يتوقعونه. أيضا هل أتى على الإنسان حين من الدهر، أناس يتوقعون هذا الخبر، هل مضى على الإنسان حين من الدهر، هل أتى عليه وهو آدم عليه السلام؟ قال وكأنه هل أتى على الإنسان قيل لقوم يتوقعون الخبر، يتوقعون أن يخبروا عما أتى على الإنسان وهو آدم عليه الصلاة والسلام. قال هذا البعض والحين هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هل أتى على آدم حين، ما هو معنى حين؟ قال والحين زمن كونه طينا. هل أتى على آدم زمان كونه طين، زمان كان فيه طين ولم يكن شيئا مذكورا أم لا؟ وفي تسهيل ابن مالك كتاب التسهيل أنه يتعين مرادفة هل لقد مدائما إذا دخلت عليها الهمزة. أهل رأونا بسفح القاعد الأكمي، يعني أقد رأونا، إذا جاءت الهمزة ولحقت هل، إذن هل هنا بمعنى قد، يعني كما في البيت هذا أهل رأونا. ومفهوم كلام ابن مالك أنها لا تتعين لذلك، يعني يقول تتعين مجيء هل بمعنى قد في هذا الموضع، يكون بعد لا معنى لها إلا هذا. ويقول ومفهومه أنها لا تتعين لذلك إذا لم تدخل عليها، معنى هذا إذا لم تدخل الهمز على هل لا تتعين لقد، بمعنى أنه ممكن تكون بمعنى قد وممكن تكون بمعنى الهمزة الاستفهام، يعني بمعنى الاستفهام. بل قد تأتي لذلك كما في الآية لا تتعين إلى قد، ممكن تكون بمعنى قد كما في الآية، وقد لا تأتي له. وقد عكس قوم ما قاله الزمخشري، الزمخشري ماذا قال؟ أن هل دائما بمعنى قد. هنا ابن مالك يقول لا، إذا مع الهمزة بمعنى قد، مع غير الهمزة ممكن بمعنى قد ممكن بمعنى غير قد. قوم قالوا لا، فزعموا أن هل لا تأتي بمعنى قد أصلا، كما أن الزمخشري قال أن هل لا تأتي بمعنى الهمزة أصلا. وهذا هو الصواب عندي، أن الهمزة للاستفهام ولا تأتي بمعنى قد، ليس من معانيها، إذ لا متمسكة لمن أثبت ذلك أنها ماذا، فزعموا أن هل، أن هل بمعنى الاستفهام، يعني لا تأتي بمعنى قد، ممكن تأتي بمعنى النفي لكن لا تأتي بمعنى قد البتة. إذ لا متمسك، يعني لا شيء يتمسك به لمن أثبت ذلك، للذي أثبت أن هل تأتي بمعنى قد ما عند شيء يتمسك به إلا أحد ثلاثة أمور: الأمر الأول تفسير ابن عباس، والأمر الثاني قول سيبويه، والأمر الثالث دخول الهمزة عليها في البيت في أهل رأونا. هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.